أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام: إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية منهم صاحب المعالم. كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة البراءة، وهذا التنبيه عليكم السلام كان راجعا إلى بيان مسألة أن البراءة هل هي من جملة الأمارات الظنية التي تكون حجة بمناط إفادة الظن بالواقع، أم أنها من الأصول العملية؟ وفي المسألة رأيان ونظريتان، المشهور والمعروف قديما إلى زمن الشيخ رحمه الله أن البراءة من الأمارات الظنية التي تكون حجة بمناط إفادة الظن بالواقع، أي الظن بعدم التحريم واقعا، وعمدة استدلالهم على أصالة البراءة هو استصحاب البراءة السابقة عليكم السلام. وذكرنا أن مرادهم من البراءة هو استصحاب البراءة السابقة، فالاستصحاب والبراءة كلاهما عندهم من الأمارات. النظرية الأخرى، نظرية المشهور بين المتأخرين من زمن الشيخ الأعظم، أن البراءة من الأصول العملية، ودليلهم على أصالة البراءة الأدلة الأربعة. وقد قررنا في الدرس الماضي كلتا النظريتين، وقرأنا ما ذكره الشيخ الأعظم حيث قدم ما يرتئيه هو رحمه الله، ثم استدرك بقوله: إلا أن الذي يظهر، وهو إشارة وبيان لنظرية المشهور عليكم السلام، لنظرية المشهور والمعروف بين الأصوليين قديما. قال رحمه الله: إلا أن الذي يظهر، بعد ما قدم أن مقتضى الأدلة الأربعة المتقدمة ماذا؟ اللي كان نظرية المشهور بين المتأخرين، بينا وذكرنا أيضا أن القسم الأكبر من الأدلة الأربعة لا تفيد إلا ماذا؟ مجرد المعذورية وعدم تنجز التكليف وقبح العقاب بلا بيان. أما القسم القليل اللي هو القسم القليل من الروايات، القسم القليل من الروايات عليكم السلام، فهي أيضا ليست بملاحظة ماذا؟ ليست بملاحظة الظن بعدم التحريم الواقعي حتى يكون أو حتى يكون أصل البراءة من الأمارات، بل إنما هو إنشاء حكم ظاهري تعبدي عملي، إنشاء حكم ظاهري تعبدي عملي لا يعطي أكثر من ذلك، يعني لا يفيد الظن بالواقعي، الظن بعدم التحريم الواقعي حتى يكون حجة بمناط إفادة الظن بالواقعي. قال إلا أن الذي يظهر من جماعة، اللي هو إشارة لمن؟ إلى النظرية الأولى بحسب التبويب، المشهور والمعروف قديما إلى زمن الشيخ الأعظم، يظهر من جماعة كونه كون أصل البراءة من الأدلة الظنية، أي من الأمارات الظنية، منهم صاحب المعالم رحمه الله عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع، دليل الانسداد، تعلمون دليل الانسداد إلى مقدمات، فهناك صار اعتراض على بعض مقدمات الانسداد، اجى صاحب المعالم الشيخ حسن رحمه الله دفع ذاك الاعتراض اللي ورد على بعض مقدمات الانسداد الذي ذكره، يعني ذلك الدليل الرابع اللي ذكره لحجية خبر الواحد، هناك الشيخ صاحب المعالم صرح بأن أصالة البراءة من الوضوح بمكان أنها تفيد الظن بالواقع، تفيد الظن بالواقع، فيرى أن البراءة من الأمارات. وهكذا ومنهم شيخنا البهائي قدس سره في كتابه الزبدة، أيضا كلامه دليل أو واضح الدلالة على أن أصل البراءة إنما يكون حجة بمناط إفادة الظن بالواقع. ولعل هذا هو المشهور بين الأصوليين، يعني لكن قديما إلى زمنه هو رحمه الله، حيث لا يتمسكون، دليلهم قلنا لا يتمسكون إلا بمن؟ باستصحاب البراءة السابقة، حيث لا يتمسكون فيه إلا باستصحاب البراءة السابقة، بل ظاهر المحقق رحمه الله في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل، يعني إلى أن يثبت الدليل على خلاف البراءة الأصلية، عند ذلك نرفع اليد عن منه عن الحكم بالبراءة، وإلا الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية. وظاهره الشيخ الأعظم يقول وظاهر كلام المحقق في المعارج، وظاهره أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة على أي شيء؟ على كون البراءة هي الحالة السابقة الأصلية، هي الحالة السابقة الأصلية، فيظن ببقائها، فيظن ببقائها، ببقاء تلك الحالة السابقة. يعني ماذا؟ يعني أن مرادهم من البراءة، مرادهم بالبراءة إبقاء البراءة، يعني إبقاء الحالة السابقة، إبقاء البراءة التي هي مظنونة البقاء، التي هي مظنونة البقاء، فالاستصحاب إنما تكون حجة باعتبار ماذا؟ حجية هذا الظن، أي الظن بالبقاء. وأمارية الاستصحاب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أمارية هذا الظن. ومن أفراد الاستصحاب، من أفراد الاستصحاب هو استصحاب البراءة السابقة، استصحاب البراءة السابقة أيضا حجيته بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حجية الظن بالبقاء، يعني الظن ببقاء البراءة السابقة. وأماريته أيضا باعتبار أمارية منه هذا الظن بالبقاء. فالاستصحاب والبراءة عندهم كلاهما من الأمارات. والتحقيق جواب الشيخ الأعظم على هذه النظرية، نظرية المشهور قديما بين الأصوليين أن البراءة من الأمارات. التحقيق أنه أولا أن ما ذكرتم من أن الاستصحاب مفيد للظن محل تأمل، فإن الاستصحاب ليس إلا بيان حكم ظاهري تعبدي عملي كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى في مبحث الاستصحاب. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الاستصحاب يفيد الظن، وتسليم أن الاستصحاب يفيد الظن، إلا أن هذا الظن لا دليل على حجيته، بل هو باق تحت الأصل الأولي في باب الظنون، حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على حجية هذا الظن. فالنتيجة أن حجية الاستصحاب ليست بملاحظة الظن بالبقاء، ليست بملاحظة الظن بالبقاء، بل الاستصحاب مجرد تعبد، بل الاستصحاب مجرد تعبد من العقلاء والشرع، من العقلاء والشرع، لا أنه حجة بملاحظة الظن بالبقاء. فالاستصحاب والبراءة كلاهما من الأصول لا من الأمارات. يبقى هنا إجماع يدعى في المقام. قال والتحقيق أنه لو فرض، هذا العبارة استعني الصياغة، أنه أولا من قال بأن الاستصحاب يفيد الظن؟ ثانيا لو فرض حصول الظن مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الاستصحاب يفيد الظن، قال لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة إلا أن هذا الظن غير معتبر، يعني لا دليل على اعتباره، لا دليل على حجيته. قال لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر. طب إن قلت الإجماع من العقلاء قائم على ماذا؟ على ملاحظة الحالة السابقة. قال والإجماع أي من العقلاء على ماذا؟ على اعتبار وملاحظة الحالة السابقة، أليس هذا يفيد الظن؟ قال والإجماع ليس على اعتبار هذا الظن حتى يكون الاستصحاب أمارة. الإجماع ما قائم على اعتبار هذا الظن، بل قائم على ماذا؟ قال وإنما هو متعلق الإجماع ماذا؟ على أي شيء أجمعوا؟ أجمعوا على اعتبار الظن الحاصل، لو أجمعوا على مجرد العمل على طبق الحالة السابقة أعم من أن تكون هذه الحالة السابقة مورثة للظن أو لا تورث الظن. واحد، اثنين، وإذا أورثت الظن هل أن هذا الظن معتبر أو ليس بمعتبر؟ فنحن نقول أولا لا تورث الظن، وثانيا على تقدير إيراثها الظن إلا أن هذا الظن لم يقم دليل على حجيته فليس هو معتبرا. فإذا ماذا؟ فإذا الاستصحاب من الأصول، ولا يحتاج إليه أي إلى الاعتماد في البراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية. قل ماكو حاجة لذلك، كما احتاجوا إلى منه المشهور إلى زمن الشيخ رحمه الله المشهور قديما، قالوا ماذا؟ هذا اللي نقلنا إياه، وظاهره أن اعتمادهم في الحكم بالبراء على كون البراء هي الحالة السابقة، فاحتاجوا في الاعتماد في البراء احتاجوا علما إلى ملاحظة الحالة السابقة الأصلية. الشيخ الأعظم يقول ولا يحتاج إليه إلى الاعتماد في البراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية بعد ماذا؟ بعد قيام، قل بعد قيام الأدلة، قامت الأدلة عندنا على أنها ماذا؟ على أن أصالة البراءة إنما هي حجة لأجل ماذا؟ لأجل أنها حكم ظاهري، إنشاء حكم ظاهري تعبدي عملي، هذا عند بعضها. أما أكثرها شنو؟ أكثرها مجرد المعذورية، عدم تنجس التكليف، قبح العقاب بلا بيان، وأنك أيها المكلف في الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس ماذا؟ في حل من الارتكاب. هذا أكثرها. قال ولا يحتاج إلى الاعتماد في البراءة على كونها هي الحالة السابقة حتى يتوهم كون البراءة من الأمارات بعد قيام الأخبار المتقدمة، أي أخبار البراءة وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. وذكرنا في الدرس الماضي أن مقتضاهما، مقتضى منه الأخبار المتقدمة وحكم العقل، أن مقتضاهما إما مجرد المعذورية وعدم التنجس أو إنشاء الإباحة الظاهرية، وشيء منهما ماذا؟ وشيء منهما ليس إفادة الظن بالواقعي. يعني يقول إحنا عندما نجري البراءة لا نجري البراءة بيا مناط، بمناط أنه قبل الشرع كانت هناك براءة، كانت إباحة، أما الآن نظن ببقاء تلك الإباحة، يظن ببقاء تلك البراءة، فماذا نقول؟ الآن أيضا هذا مباح، أيضا الحكم بالإباحة، الحكم ببراءة الذمة، حتى يصير البراءة حجة بمناط إفادة الظن بمن؟ الظن بالبقاء، يعني الظن ببقاء البراءة السابقة. لا، وإنما لو مجرد المعذورية وأنت معذور فارتكب، والتكليف ما منجس في حقك، وقبح العقاب على هذا التكليف بلا بيان، أو بعضها ماذا؟ إنشاء حكم ظاهري تعبدي عملي لمجرد إخراج المكلف عن الحيرة، وقع المكلف في حيرة، إجا هذا العلاج العملي لإخراج المكلف من الحيرة، قال أجر البراءة، يعني طبق الإباحة الظاهرية. ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل، فالنتيجة في نهاية المطاف أن أصالة البراءة من الأصول لا من الأمارات. التنبيه الثالث قال لا إشكال. التنبيه الثالث قد تعرض الشيخ رحمه الله فيه إلى عدة مطالب، إلى عدة مطالب. المطلب الأول بحث راجع إلى نفس عنوان الاحتياط بما هو احتياط، وهو البحث، وهو أننا وإن ذهبنا، أننا يعني الأصوليون، وإن ذهبنا في باب الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس، وقلنا بأن الأصل جريان البراءة، وحكمنا بالإباحة الظاهرية، ولكن رغم كل ذلك لا بد أن يعلم بأن الاحتياط حتى في هذه الموارد، حتى في هذه الموارد حسن وراجح عقلا وشرعا من كلا الجنبتين، العقل وهو أمر بديهي، والشرع كما يستفاد من أوامر التوقف والاحتياط. فهذا المطلب غير قابل للإنكار. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول باعتبار أن الاحتياط طريق النجاة، فهو حسن وراجح على كل حال. لذلك تجدون هذا النفس موجود عند الفقهاء، أي عند المجتهدين، عندما يحكمون بالجواز بالمعنى الأعم، يعني الإباحة، يحكمون بالجواز، العفو، الجواز بالمعنى الأخص الإباحة، يحكمون بالجواز في بعض المسائل، مع ذلك بعد ذلك يأتون ويحتاطون، والاحتياط أولى، أو احتياط استحبابي، أو لا أقل يعبر يقول ولكن الأولى، أو بتعبير البعض ولكن الأجدر، كذا وكذا، باعتبار أن الاحتياط حتى في هذه الموارد، أي في موارد الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس، حسن وراجح على كل حال. هذا المطلب الأول اللي قاله رحمه الله لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا. زين، بقرينة السياق أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط، وين؟ حتى في مواردنا، حتى في بابنا، باب الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس. أما في بعض الموارد اللي يلزم الاحتياط، هناك بعد ماكو داعي نقول راجح، لا، الرجحان إنما يجي هنا عندما قلنا بالبراءة، عندما حكمنا بالإباحة الظاهرية، مع ذلك نقول الاحتياط شنو؟ حسن وراجح عقلا ونقلا، كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغير المذكورة. وهذا تقدم سابقا أنه الشيخ رحمه الله لم يذكر جميع أخبار التوقف، جميع أخبار الاحتياط. وهل الأوامر الشرعية للاستحباب؟ المطلب الثاني، قلنا في هذا التنبيه عدة مطالب. المطلب الثاني وحاصله أن الاحتياط قد وقع متعلقا للطلب، متعلقا للأوامر الشرعية، بمن؟ بالتوقف والاحتياط. الاحتياط وقع متعلق لمن؟ لطلب المولى، وقع متعلقا للأوامر الشرعية. وتقدم سابقا أن أوامر التوقف والاحتياط تحمل على مطلق الطلب الإرشادي. سلف التمهيد قدم على أذهانكم سابقا تحمل على مطلق الطلب الإرشادي حتى نربط بهذا البحث، لا أنها تحمل على خصوص الوجوب ولا تحمل على خصوص الاستحباب، لأن الحمل الكذائي يعني على خصوص الوجوب أو خصوص الاستحباب، لأن الحمل الكذائي كان مبتلا بتال فاسد، بل تحمل على مطلق الإرشاد، أعني القدر الجامع. وعندها ففي بعض الموارد بمعونة قرائن خارجية يحمل هذا المطلق الطلب الإرشادي يحمل على الوجوب الإرشادي، وفي بعض الموارد بمعونتها أيضا أي بمعونة قرائن خارجية يحمل على الاستحباب الإرشادي. وفيما نحن فيه أعني في الشك في التكليف بعد الفحص واليأس قد حمل، هذا كله بالماضي، قد حمل على الاستحباب، قد حمل على الاستحباب، إلا أن البحث الآن ذاك اللي أخذناه سابقا الآن راح يتممه في هذا البحث. خلينا نشوف هذا الاستحباب شنو، استحباب مولوي لو استحباب إرشادي، هذا بحث تعرضنا في هذا التنبيه. إلا أن البحث في هذه النقطة، وهي أنه في بعض الموارد الأمر إرشادي بالإجماع كأوامر الأطباء، أوامر الإطاعة وما شاكل ذلك، وفي بعض الموارد الأمر مولوي قطعا كأمر أقيم الصلاة مثلا، إنما الكلام في أوامر الاحتياط، إنما الكلام في أوامر الاحتياط، هل أن أوامر الاحتياط قف احتاط أخوك لدينك فاحتاط وما شاكل ذلك من هاي التعابير، هل أن أوامر الاحتياط دالة على الاستحباب المولوي، دالة على الاستحباب المولوي، شنو الثمر اللي تترتب عليه؟ هل هي دالة على الاستحباب المولوي سلمكم الله فيثاب على موافقتها تعبدا، وصار مولوي بثواب نفس الموافقة ما بها ثواب، استقد المخالفة ما بها عقاب باعتبار استحباب، لكن في موافقتها شنو؟ أكو ثواب، مثل ما واحد يوافق أمر المولى بغسل الجمعة مثلا وأمثال ذلك. أم أنها دالة على الإرشادي الاستحبابي وأنها أمر إرشادي استحبابي شنو الثمرة؟ وعندها ففي نفسي موافقة الاحتياطي لا ثواب، إنما الغرب، إنما الهدف، كل الهدف النجاة، النجاة من الحرام الواقعي على تقدير حرمته، أي على تقدير حرمة الواقع. تعبير الشيخ هنا يقول غيري، يا ترى هذا الأمر أمر احتياط مولوي استحبابي لو لا إرشادي استحبابي، يعني غيري، يعني هو في نفسه ماكو ثواب في موافقة في موافقته، لا، وإنما الغرض، كل الغرض النجاة، النجاة من ذلك الغير اللي هو شنو؟ الحرام الواقعي، حتى لا تقع في الحرام الواقعي. في المسألة نظريتان، أوامر الاحتياط ماذا؟ هل هي أوامر مولوية استحبابية أم إرشادية استحبابية؟ نظريتان، النظرية الأولى نظرية جمع من المتقدمين والمتأخرين، متقدمين على زمن الشيخ والمتأخرين عن زمن الشيخ رحمه الله، نظرية جمع من المتقدمين والمتأخرين أن الأمر في أوامر الاحتياط استحبابي مولوي وليس إرشاديا، والدليل الذي نقله الشيخ رحمه الله عنهم حاصله أن الأصل الأولي في الأوامر الصادرة من الشارع المقدس أن تكون مولوية تأسيسية، لا أن تكون إرشادية تأكيدية، هذا يقول الأصل الأولي في الأوامر فارزة، كما أن الأصل حمل الأمر المولوي على الوجوب، حمل الأمر المولوي على الوجوب، هذا ليش؟ باعتبار أن الأوامر أصوليا ظاهرة في الوجوب، ليش قال استحبابي مولوي فارزة؟ غاية الأمر أنه فيما نحن فيه، قالوا فيما نحن فيه، أي في خصوص الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس لا يتسنى لنا الحمل على الوجوب. شلون نحمل على الوجوب؟ حصنا صار يأس عن الظفر بالدليل، نحكم إباحة بعد شلون وجوب؟ لا يتسنى لنا الحمل على الوجوب، فلا بد من المصير المن، فلا بد من المصير إلى ارتكاب المجاز، والقانون في هذا المقام إذا تعذرت الحقيقة، تمسكوا بهذا القانون، إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالإرادة من الكلام. زين، شنو أقرب المجازات عندهم؟ وأقرب المجازات يعني الوجوب المولوي، وأقرب المجازات الاستحباب المولوي، فتحمل تلك الأوامر إذن، فتحمل تلك الأوامر إذن على الاستحباب المولوي. هذه النظرية الأولى مع دليلهم. النظرية الأخرى نظرية جمع كبير من المتأخرين على أن الأمر في أوامر الاحتياط استحبابي إرشادي استحبابي، إرشادي استحبابي لا أن يكون مولويا. أن الأمر في أوامر الاحتياط للإرشاد لا أن يكون مولويا. وذلك دليلهم جمع كبير من المتأخرين، وذلك لأن هذه الأوامر، أوامر الاحتياط، أوامر التوقف، أوامر التفليث، وذلك لأن هذه الأوامر قد وردت في موارد المستقلات العقلية، والأوامر الكذائية أعني الواردة في موارد ومواطن المستقلات العقلية أوامر إرشادية لا أن تكون مولوية. وأقام الشيخ رحمه الله عدة قرائن وشواهد على الإرشادية وأنها للإرشاد لا أنها مولوية. الشاهد الأول، نقرر فالشاهد، الشاهد الأول أن لو قرأنا روايات الاحتياط والتوقف بدقة وتأمل لوجدناها أنها مطابقة لحكم العقل بالاحتياط، أنها مطابقة لحكم العقل الفطري بالاحتياط. لأن يعني عقل أي عاقل، كل عاقل عندما يرجع إلى وجدانه ماذا يجد؟ يجد أن الاجتناب عن ماذا؟ عن واقعة، عن عمل، عن أمر فيه شبهة، فيه اشتباه، فيه مبغوضية أكو احتمال أن يكون مبغوض للمولى. هذا الاحتمال راح ماذا؟ راح يتنجس في نفسي العبد المؤمن المتدين بهذا الدين الحنيف، فيجد بعقله أن هذا الاجتناب حسن، هذا الاجتناب راجح. فالحكم العقل الفطري يحكم بمن؟ بالاحتياطي. فهاي الروايات يقول رحمه الله لو قرأناها بدقة وتأمل لوجدناها مطابقة لحكم العقل بالاحتياطي، بمعنى أنه لولا هذه الأخبار، لولا هذه الروايات لكان العقل أيضا يحكم بالاحتياطي ولا يتوقف، ولا يتوقف على ماذا؟ على مجيء، على مجيء أمر من الشارع المقدس. فإذا حال هذه الأوامر، أوامر الاحتياط، أنها للإرشاد والتأكيد لما يستقل به العقل في الحكم، لا أنها تكون مولوية. هذا بعض الشواهد. نقرأ البعض الآخر إن شاء الله. قال وهل الأوامر قال كلام وين شيخنا؟ كلام على نفس موافقة الأمر، أكو ثواب لو ماكو ثواب؟ الثواب على ذات الغير مو على نفس الموافقة. لاحظوا التعبير دقيق شيخنا.
نعم هو دقيق، تسبولي عنه نتيجة واحدة فإنه يتابع سواء كان إرشادي ولا مولوي،
هو راح يتابع. لأنه مع ذلك الكلام هنا مو هذا وين يظهر؟ يظهر أحيانا في نفس المخالفة، إذا كان مولوي أكو عقاب، بينما هنا ماكو عقاب
بالاستحباب. ليش
لا؟ بنحو عام المولوي والإرشادي سعيفنا عن هذا ما نحن فيه.
لا هذا اللي ما نحن فيه،
ما نحن فيه نجي نقول في نفس الموافقة أكو ثواب لو ماكو ثواب؟ إذا مولوي أكو ثواب تعبدا.
نعم هو ثواب، ولكن النتيجة ما تسوف تؤدي إلى الثواب.
وذاك يؤدي للثواب أليس كذلك؟ بينما هنا راح يصير زقيت راح يصير ثوابان في المولوي بينما هناك ثواب واحد هذا واحد. اثنين الكلام كل الكلام في أنه النفس موافقة المولوي وموافقة الإرشادي ومخالفة المولوي ومخالفة الإرشادي هل هناك ثوابان وعقابان وثواب وعقاب واحد؟ الفرق واضح يصير هنا بين الأمر المولوي والإرشادي. فأنا من أخالف الإرشادي ما يصير يعني الآن جنابكم تخالفون أمر الطبيب ما يصير هناك أي شيء هناك سوى ماذا؟ سوى أنه إذا واقعت إذا صادفت مخالفة الواقع زين إذا ما خالفت الواقع ما صار تصادف للمخالفة مو دائما عند ذاك الأمر كله على الإباحة بينما بالأمر المولوي لا يختلف نفس الموافقة الأمر أطيعه أكو ثواب نفس مخالفته أكو عقاب حتى لو أطعت المولى العرفي ومع ذلك طلع شنو طلع مو مطابق الواقع لكن مع ذلك يعطى لك شنو ثواب من ناحية الإطاعة ففاروق موجودة. قال وهل الأوامر الشرعية للاستحباب المولوي للاستحباب يعني يقصد الاستحباب المولوي هذا الاستحباب اللي يقول احنا حملنا الأوامر على الاستحباب هذا التمهيد اللي ذكرناه بالبداية زين الآن نكمل هذا البحث نقول هذا على الاستحباب المولوي لو لا الإرشادي. قال للاستحباب فيثاب عليه تعبدا يعني وإن لم يحصل بالاحتياط الاجتناب عن الحرام الواقعي شوفوا وإن لم يحصل حتى لو لم يحصل المطابقة وإن لم يحصل بالاحتياط الاجتناب عن الحرام الواقعي نفس الموافقة أكو شنو أكو ثواب أو لا غيري يعني إرشادي إرشاد لذاك الغير مو في نفسه أو غيري بمعنى كونه أي كون الاحتياط مطلوبة لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها في تلك الهلكة فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل يعني المضرات غير العقاب فعل يعني المضرات غير العقاب أو الترك ترك اللي هي النجاة عن المضرات على تقدير الحرمة واقعا على تقدير الحرمة واقعا نظير أوامر الطبيب ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة حتى لأجل ماذا لألا يقع التنازع بعد ذلك أي بعد انتهاء المعاملة. قال وجهان رأيان قولان في المسألة من ظاهر الأمر من ظاهر الأمر هذا الدليل منه دليل النظرية الأولى الرأي الأول جمع من المتقدمين والمتأخرين أن الأمر استحبابي مولوي قالوا أن الأصل الأول في الأوامر أنه شنو مولوي وبعد الأصل أن هذا الأمر المولوي يحمل على الوجوب. قال من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب هذا ملخص توضيحه هذا اللي وضحناه من الخارج لأنه على المولوية وهذا المولوي على الوجوب ليش هنا مو على الوجوب على الاستحباب يقول لأنه ما يتسنى لنا نحمل على الوجوب بعد الفحص واليأس نروح على ذيك القاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى وأقرب المجازات هنا الاستحباب المولوي فتحمل الأوامر على الاستحباب المولوي. ومن سياق دليل الرأي الآخر النظرية الثانية نظرية جمع كبير من المتأخرين أنه للإرشاد قال ومن سياق جل الأخبار الواردة في ذلك فإن الظاهر كونها مؤكدة علما مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط هذا هو القرينة الأولى الشاهد الأول سياق قال سياق جل الأخبار الواردة في ذلك فإن الظاهر كونها مؤكدة علما لحكم العقل بالاحتياط والظاهر هو هذا الشاهد الأول راح بعد يقررنا إياه والظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على تقدير كونه إلزاميا يعني سواء كان إلزاميا أم لم يكن إلزاميا إلزاميا كما في موارد الشك في المكلف به سواء كان إلزاميا كما في موارد الشك في المكلف به المستلزم لاحتمال العقاب، أم كان غير إلزامي كما في موارد الشك في التكليف المستلزم للضرر غير العقاب. للضرر غير العقاب، فيقول هذا الحكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على تقدير كونه إلزاميا هو لأجل ماذا؟ لمحض الإرشاد، لمحض الاطمئنان ودفع احتمال العقاب. وكما أنه إذا تيقن بالضرر، مرادنا الضرر الأخروي يعني العقاب، إذا تيقن العبد بالعقاب الأخروي يكون إلزام العقل لأجل ماذا؟ لمحض الفرار عن العقاب المتيقن. فكذلك طلبه الغير الإلزامي إذا احتمل الضرر غير العقاب أيضا شنو؟ لأجل الدفع ذاك الاحتمال، لأجل الاطمئنان، لأجل الإرشاد إلى أنه ذاك الضرر أنت لا تقع فيه. هذا العقل يحكم به مستقلا. بل وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله لمحض الإرشاد لئلا يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب الطاعة ولا يترتب على مخالفة سوى ذلك. أنه شنو سوى ذلك؟ أنه ربما يقع وين؟ في عقاب المعصية. أما نفس هذا الأمر عندما خالفه لا، ما فيه شيء. فكذلك أمر الشارع بالاحتياط، يعني مثل ما أمر الشارع بالإطاعة للإرشاد، أمر بالاحتياط أيضا شنو؟ للإرشاد. فكذلك أمر الشارع في أخبار التوقف وفي أخبار الاحتياط وفي أخبار التثليث، قال فكذلك أمره بالأخذ بمن بما يؤمن معه من الضرر أيضا كذلك شنو؟ لمحض الطلب الإرشادي ولا يترتب على موافقته سوى الأمان المذكور. الأمان المذكور أي يؤمن معه من الضرر، وعلى ولا يترتب على مخالفته سوى الوقوع في الحرام الواقع على تقدير تحقق الحرام. ويشهد لما ذكرنا الشاهد الثاني، الشاهد الثاني على الإرشادية، ويشهد لما ذكرنا أن ظاهر الأخبار حصر حكمة الاستناب. الشاهد الثاني أن نوع هذه الروايات، نجد في جملة من هذه الروايات بل في نوعها أن المعصوم صلوات الله عليه ذكر حكمة الحكم أي حكمة الاجتناب، وتلك الحكمة منحصرة في النجاة عن الهلاك المحتمل، وتلك الحكمة منحصرة في النجاة عن الهلاك المحتمل. وهكذا حكمة، وذكروا هكذا حكمة شاهد على أن الطلب، طلب الاجتناب شنو؟ إرشادي لا مولوي. وهذا ذكرناه من جملة الفروق بين الأوامر المولوية والإرشادية. إذا ذكرت الحكمة هذا يصير شاهد مو دليل، لا شاهد قرينة على أن هذا للإرشادي. قال ويشهد لما ذكرنا أن ظاهر الأخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة في التفصي عن الهلكة الواقعية. لماذا؟ لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم. ذكر الحكمة أيضا شاهد على أن هذا الطلب للإرشاد لا للمولوية. واقترانه الشاهد الثالث، القرينة الثالثة من القرائن اللي نصبها الشيخ الأعظم على الإرشادية. يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد. أحسن الله إليكم، طيب الله أنفاسكم. سلامكم الله ونعم.